بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله في هذه المجالس بأحاديث تتعلق بالصيام استعدادا لشهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأن يبلغنا شهر رمضان. ونبدأ بقراءة كلام ابن القيم رحمه الله في مقاصد الصيام في كتابه زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. قال: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، وسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فهذا كلام اشتمل على بعض مقاصد الصيام. فمن أكبر مقاصد الصيام أنه يحبس النفس عن شهواتها ويفطمها عن المألوفات. فالصائم يترك الطعام والشراب والشهوة المباحة له، فتنفطم النفس عن ما ألفته من الأكل والشرب والوقوع في الشهوات. فالقوة الشهوانية التي في النفس تهذب بالصيام، فهذا يهيئ النفس لما فيه سعادتها ونعيمها. فالنعيم الحقيقي في هذه الدنيا إنما هو بعبادة الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا سبيل للعبد إلى تحقيق العبادة على وجهها الأكمل أن تحقق العبادة الخاشعة ويكون في قلبك صفاء ونقاء إلا إذا فطمت النفس عن الشهوات. ثم كذلك الصيام يذكر بحال الأكباد الجائعة من المساكين، فيتذكر الصائم حال الفقراء والمساكين فيحسن إليهم، وكذلك يضيق مجاري الشيطان من العبد، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا ضاقت مجاري الطعام والشراب وضعفت قوة الإنسان تضيق مجاري الشيطان فتنكسر الشهوة. هذا مع تصفيد الشياطين في شهر رمضان. ثم قال: وهو لرب العالمين بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. هذا يدلنا على أن الصيام محبة لله جل وعلا، كما جاء في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني محبة لله. والإنسان لا يترك شيئا يحبه مثل الطعام اللذيذ والماء البارد والشهوة المحببة للنفوس إلا إذا كان في قلبه محبوب آخر أعظم من هذه المحبوبات، وهو الله جل وعلا. فالصائم يقدم محبة الله على محبة شهوات النفس وملذاتها. قال: وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. ولهذا جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سر بين العبد وربه، لا يعلم أحد أنك صام إلا الله، لأن الإنسان يستطيع أن يختفي عن الناس في غرفة لوحده ويأكل ويشرب ويتظاهر أمام الناس أنه صائم، لكن لا يفعل هذا مسلم. لماذا؟ يقول: الله تعالى يراني. فإذا كنت تستشعر أن الله تعالى يراك في كل حال، في كل مكان، في كل وقت، فلماذا لا تراقب الله دائما؟ تأمل كيف الصيام يربي نفس المؤمن على مراقبة الله جل وعلا. قال: والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. يعني الناس يرونك أنك صائم وتترك الطعام والشراب والشهوة، لكن الصائمون يتفاوتون في قلوبهم. هل أنت تترك هذه الشهوات محبة لله لأجل الله، أم أنك تصوم صيام عادة مثل ما يصوم الناس؟ تصوم بعض الناس للأسف في الصيام فقط يغير مواعيد الطعام والشراب، بدل أن كان يفطر في الساعة 7 صباحا يقدم الإفطار إلى قبل أذان الفجر، وبدل أن كان يتغدى 2 ولا 3 يؤخر الغداء إلى ما بعد أذان المغرب، وما يتغير حاله في رمضان، لا يحافظ على العبادات وعلى قراءة القرآن وعلى ذكر الله، ويسهر في الليل ثم يشاهد المسلسلات، وهذا ما استفاد شيئا من صيامه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالله تعالى وحده هو الذي يعلم ما في قلبك. هل أنت تصوم صيام عبادة لله جل وعلا؟ ثم قال: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. قال: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها. فالصوم يكسر قلب العبد ويجعله مخبتا لله، ويحفظ الجوارح عن المحرمات، لأن الصيام الحقيقي أن يصوم لسانك عن الغيبة والحرام، أن تصوم عينك عن النظر المحرم، وأن تصوم أذنك عن سماع الأغاني والموسيقى، وأن تصوم يدك عن أخذ شيء لا يحل لك، وهكذا. فيصوم العبد بكل جوارحه عن المحرمات، فهذا يحفظ له الإيمان. والصوم في الحقيقة حمية عن التخليط يعني بالمعاصي والشهوات. قال: وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأيضا الصوم كما يحفظ الجوارح عن الوقوع في الحرام، لأن الإخوة من التناقض أن يترك الإنسان الشيء المباح الحلال تقربا لله ثم يقع في الحرام، ماذا يستفيد من صيامه إذن؟ أنت تترك طعاما حلالا لله في نهار رمضان ثم تقع في الدخان وتقع في الحرام وتقع في الغيبة وتقع في النميمة وتقع في أكل الربا وفي النظر إلى المسلسلات والأغاني، هذا إذن ما استفدت من صيامك شيئا. فالصيام الحقيقي فيه توبة إلى الله تعالى وإنابة إلى الله جل وعلا. فالصوم حقا من أكبر العون على التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، قال وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. فالله تعالى ما شرع لنا الصيام حتى يتعبنا ويشق علينا، الله تعالى أكرم الأكرمين. لما حرم علينا الطعام والشراب والشهوة المباحة في نهار رمضان من الفجر إلى غروب الشمس، هذا فيه مصلحة للإنسان، بذلك يحقق تقوى الله تعالى. وإلا إذا خلي الإنسان بينه وبين شهوات نفسه يظل على هذه الشهوات ويكثر منها، على الأقل شهر في السنة تجدد فيه الإيمان والتقوى وتتجرد فيه عن كل ما سوى الله، فهذا من أنفع ما يكون للقلب لمن كان له قلب حي. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من اشتدت عليه الشهوة ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالله تعالى شرع الصوم رحمة وإحسانا. قال وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، يعني الصيام فرض في السنة الثانية للهجرة، لأن فيه فطم النفوس عن مألوفاتها ترك الشهوات، وهذا ما يكون إلا بعد أن يطمئن القلب بالإيمان. فلما رسخ الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم بمكة وهاجروا إلى المدينة في السنة الثانية فرض الله تعالى الصيام، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم. قال تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. وهذا يدلك على لطف الله تعالى بعباده، كيف ينقل العباد من منزلة إلى منزلة من منازل العبودية حتى يوصلهم إلى أعلى الدرجات في تحقيق تقوى الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.